السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الفضل والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدى في أكرم الأمم. أيها المشاهدون والمشاهدات، تحية من عند الله مباركة طيبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الجديد المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وهو برنامج نبضات شاعر. فكرة هذا البرنامج أننا نعرض لقصيدة أو أكثر من قصائد الشعراء المجيدين الذين عبروا بأشعارهم عما تنبض به قلوبهم وما يجيش في صدورهم وما يتحرك في خلجات نفوسهم. ونحن لا نتعامل مع هذه القصائد بطريقة التحليل البلاغي، فإن هذا قد يصعب على بعض السامعين أو المشاهدين، ولكننا نستخلص من هذه القصائد ما فيها من العبرة والموعظة، نستخلص منها العاطفة التي يريد الشاعر أن يبثها لمن يسمعه ولمن يقرأ قصيدته. وأقول لكم أولا، أعذروني إن كانت هذه الحلقة الأولى فيها شيء من التأصيل العلمي، لأن هذا مهم جدا، فإن كثيرا من الناس قد لا يهتم بالشعر ولا يعده إلا مجرد لون من ألوان الترف الفكري الذي يمكن جدا أن يستغني الناس عنه، بل ويجدونه مضيعة للوقت. وربما يعجب بعض المشاهدين الآن أن في قناة الرحمة برنامجا خاصا بالشعر ونظمه والحديث عنه وبث مشاعر الشعراء على أسماع الناس، وقد يستدلون لذلك بآيات وأحاديث، منها قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، أو يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل أو جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فما الأمر؟ وهل هؤلاء الناس وهم إخواننا وأحبابنا محقون في ذلك؟ الحقيقة أنهم ليسوا على صواب في هذا الأمر، لأن الشعر أداة عظيمة ووسيلة مباركة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، وسلاح بتار يجاهد به المرء بلسانه كما يجاهد المحارب بسيفه. ولولا ذاك ما كان اهتمام النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم بالشعر والشعراء وتشجيعه وتحضيضه لشعراء المسلمين الأبطال كأمثال حسان وكعب وابن رواحة وغيرهم، تشجيعهم على قول الشعر ونظمه دفاعا عن الحق ومنافحة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن الدين الحنيف. إذن فالشعر مهم، نعم، بل وهو في غاية الأهمية، إنه يبث مشاعر الناس وعواطفهم وآلامهم وآمالهم ويداوي جراحهم ويعبر عما تنبض به صدورهم وأرواحهم. إنه هذا الشعر يقيم الجيوش لحرب الأعداء. إن هذا الشعر يصلح الدول والأمم والجماعات إذا كان شعرا مؤمنا صادقا نقيا صافيا خاليا من الكذب والتزييف والتزوير واللعب بمشاعر الناس دون فائدة ولا طائل. أحباءنا، هذه الحلقة الأولى من برنامجنا وعناصرها الشعر في لغة الأدب وفي لغة العرب. العنصر الثاني الشعر في القرآن والسنة. والعنصر الثالث الشعر في عيون الشعراء. وأنا أعيد الاعتذار وأكرره، أعذرونا إن كانت هذه الحلقة الأولى من حلقات البرنامج فيها شيء من التأصيل العلمي، لكن هذا التأصيل مهم غاية الأهمية حتى نعلم ما نقرأ وما نسمع. فنقول وبالله تعالى التوفيق، الشعر في لغة العرب هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى. الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى. قال ابن منظور: الشعر هو منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية. هو منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعرا. ما هذا المعنى أو ما معنى هذا الكلام؟ نقول الشعر هو الكلام الموزون. أنا الآن أتكلم أمامكم كلاما عاديا، هذا الكلام قد يثير انتباه بعضكم وقد لا يثير انتباه البعض الآخر، لكنني لو تكلمت كلاما موزونا له جرس موسيقي، هذا الجرس لا بد أن يؤثر في سمعك. واعذروني أيضا لاستخدام بعض الألفاظ التي تتعلق بفن الشعر كالجرس الموسيقي أو نحو هذا الكلام لنعبر من خلاله عن ما نريد. فحين أقول مثلا: حضرت مسرعا إلى القناة أزفكم مبارك الأبيات، أغلى تحياتي وأمنياتي للناظرين والمشاهدات، هذا كلام، لكنه بخلاف الذي قلته أولا. هذا كلام له وزن معين، له تفعيلة معينة، وهذا البحر الذي تسير عليه أغلب الألفيات والمتون العلمية، وهو المسمى ببحر الرجز، بحر سهل يسير لكن له وزنا قد شعرت به وأحسست به. هذا هو الكلام الموزون. المقفى، المقفى هو الذي ينتهي بقافية معينة، وهذه القافية قد تكون داخلية أو قافية داخلية وخارجية، لكن أنا أختصر بقدر الإمكان علشان يعني أعطي العناوين الرئيسية في الذي أريده. فالأبيات التي قلتها الآن تنتهي بقافية واحدة أو بحرف واحد، وهو حرف التاء. هذا التاء أو هذا الحرف، حرف التاء، هو قافية القصيدة أو الأبيات أو الأرجوزة التي أنظمها. ولذا فأنت تسمع كثيرا يقال: قصيدة فلان الهمزية، الهمزية لأنها تنتهي بالهمزة، كقصيدة شوقي مثلا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، يقول في مطلعها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. الحرف الأخير هو حرف الهمزة، فتبين لي إذا سارت القصيدة كلها على هذا المنوال، وهذا هو الشعر العربي، بخلاف ما يسمى بعد ذلك بالشعر المرسل الذي قد تتغير فيه القافية بين عدة أبيات، أو شعر التفعيلة الذي لا يتقيد أصلا بوزن ولا قافية، وهذا أمر آخر. إذن فالشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى، ولا بد، وإلا لم تسمى قصيدة. لا يسمى الشعر شعرا ولا القصيدة قصيدة إلا إذا عبرت عن معنى له أثر في النفوس. وإنما الشعر من الشعور، الشعور هي المشاعر التي يحسها الإنسان. فإذا قال إنسان مثلا: الأرض أرض والسماء سماء والماء ماء والهواء هواء، ماذا فهمت؟ هل أضاف إليك جديدا؟ لا جديد، الأرض أرض والسماء سماء، خلاص عرفنا، يعني ماذا تريد أن تقول؟ لكن القصيدة لابد أن يكون لها معنى، وهذا المعنى لا يتأتى إلا من خلال عاطفة جياشة يستشعرها الشاعر ليعبر بها عما يريد أن يبثه للناس. هذا باختصار شديد تعريف الشعر، هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى. هل لهذا الشعر فائدة؟ نعم، بل له فوائد كثيرة. الشعر أيها الإخوة هو ديوان العرب وسجل أحسابهم وأنسابهم وأيامهم. يعني إذا أردت أن تقرأ تاريخ العرب في الجاهلية قبل الإسلام، ثم في صدر الإسلام، ثم في العصور الإسلامية المختلفة، اقرأ الشعر تجد فيه مجالا واسعا تعرف من خلاله أخبار من سبق. وللجرجاني، هو عبد القاهر الجرجاني، عالم من كبار علماء البلاغة، له كتب منها كتاب دلائل الإعجاز وهو في إعجاز القرآن العظيم، وكتاب أسرار البلاغة وهو أيضا في بلاغة القرآن العظيم. له كلام جميل في فائدة الشعر، نقرأ كلامه ويعني الصعب من هذا الكلام نترجمه شيئا فشيئا. قال الجرجاني: فيه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب، كلام واضح، وهو مجنى ثمر العقول والألباب ومجتمع فرق الآداب. الشعر مجنى ثمار العقول والألباب، لأن الشعر إنما ينبع من عاطفة قلبية وفكرة عقلية. فأنت حينما تقرأ شعر القدماء لا شك أن أفكارهم تصل إليك، لأنهم بثوا هذه الأفكار والعواطف في هذا الشعر. يقول أيضا: ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد من الوالد، ويؤدي ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد، حتى ترى به آثار الماضين مخلدة في الباقين، وعقول الأولين مردودة في الآخرين. يعني هذا الشعر ينقل مكارم الأخلاق والمبادئ السامية ومحاسن الطباع إلى الولد من والده. وطبعا لا يشترط أن يكون الولد هنا والوالد أبوة حقيقية، أبوة النسب، وإنما كل من سبقك ممن تحبه ويعظم قدره عندك وتستفيد منه فائدة تسميه والدا لك، كما هو حال العلماء الأجلاء حينما يقولون: قال سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو كغيره أو كحالهم مع غيره من أهل العلم. هذا الشعر قد يكون فيه من الوصايا والنصائح والإرشادات، أو فيه قصة بطولية تستفيد منها درسا في الشجاعة أو الحكمة أو غير ذلك يستفيدها الولد من والده، ويؤدي ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد حتى ترى به آثار الماضين مخلدة في الباقين. يعني حينما تقرأ عن سير الصحابة الأطهار وقبلهم عن سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حينما تقرأ في ذلك شيئا من القصائد والأشعار، فإنه لا شك أنه سيصل إليك الشعور العظيم بحب هؤلاء العظماء، وستحب أن تقلدهم وتتأسى بهم وتقتدي بهم وكأنهم موجودون أمامك، لأن هذه السيرة قد خلدتهم وقد خلدهم الشعراء المؤمنون الصادقون بما قالوا من صادق الشعر. يقول: وتجد فيه للنائي عن طلب المآثر والزاهد في اكتساب المحامد داعيا ومحرضا وباعثا ومحضضا ومذكرا ومعرفا وواعظا ومثقفا. هذا هو الشعر عند أهله من الشعراء والأدباء. ومن فضائل الشعر أنه ثبت به إعجاز القرآن العظيم، لأن الشعر كان ذروة بلاغة العرب، كان ذروة بلاغة العرب، فلما جاء القرآن جاء يتحدى بإعجازه كل بلاغة وكل لون عظيم من ألوان البيان، حتى قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتهاما كاذبا: إنه شاعر، وقد نفى الله عز وجل عنه ذلك وبرأه من ذلك، وهي تبرئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتهامهم للنبي إنما هو اتهام للقرآن الذي جاء به. فقال ربنا تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وأما عناصر الشعر باختصار أيها الإخوة، فأول عنصر من عناصره العاطفة، والعاطفة هي الشعور الذي يختلج في صدر الإنسان تجاه أمر أو شخص أو فكرة معينة. هذه العاطفة تعرف باسمها عاطفة الحزن أو الفرح أو الحب أو الشوق أو الغضب أو ما إلى ذلك. العنصر الثاني الفكرة، وهي إعمال العقل والتفكير للوصول إلى المجهول. الشاعر لا ينبغي له أن يتكلم كلاما عشوائيا، بل ولا يصلح له أن ينظم قصيدته بطريقة عشوائية، وإنما لابد له من فكرة يعمل عليها ليوصلها إلى الناس ويوصل من خلالها العاطفة التي يريدها. العنصر الثالث الخيال، والخيال عنصر في غاية الأهمية فيما يتعلق بالشعر، لأن الشاعر لا يتكلم كلاما عاديا، لا يعبر تعبيرا مباشرا كما يفعل العلماء مثلا، وإنما يستخدم صورا فنية وأساليب تعبيرية تصويرية يعبر من خلالها عما يريد، فيقول مثلا: فلان أسد، وإنما يقصد بذلك أنه كالأسد في شجاعته، وكأن يصور السماء بشخص يبكي دمعه المطر ومقلته السحاب. هذا هو الخيال. العنصر الرابع هو الأسلوب، والأسلوب هو البصمة المميزة أو المميزة التي تميز كل كاتب أو شاعر عن غيره. فإذا أخذت مثلا قصائد المتنبي وقصائد أحمد شوقي، إذا أمعنت القراءة فيهما فإنك لا شك واجد فارقا كبيرا بين الأسلوبين، وإن كان كل واحد منهما أميرا للشعراء في زمانه. العنصر الخامس النظم، النظم والنظم مش معناه مجرد أن أنا أجيب كلام موزون ومقفى، وإنما أن يستعمل الشاعر خيط اللفظ مع إبرة المعنى لينسج ثوب الشعر، بمعنى أنه يقدر يجيب الألفاظ المناسبة للمعاني المناسبة وينظم بينها ويوائم بينها حتى تخرج القصيدة في لونها الرائع المرغوب. الشعر في القرآن والسنة، قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوون هم الزائلون عن الحق. قال الضحاك إن هذه الآيات نزلت في رجلين من قريش تهاجيا، يعني كل واحد منهم هجا الآخر، شتموا يعني لكن بطريقة الشعر، هجا الآخر فنزلت هذه الآيات. وقال ابن عباس: هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس. والذي يؤخذ من هذه الآيات العظيمة أيها الإخوة أن من الشعر ما هو حلال، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو حرام. فالحلال من الشعر ما كان حكمة وذكرا لله عز وجل وزهدا وطاعة وتحضيضا للناس على فعل الخير ومكارم الأخلاق وغيرها. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وروى البخاري من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. وكان أمية شاعرا حكيما في شعره إلا أنه لم يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني هات هذا الشعر أو شيئا منه. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هيه. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هيه. ثم أنشدته 100 بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، وكلما انتهى من بيت استزاده عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال القرطبي رحمه الله: فأما ما تضمن ذكر الله عز وجل وحده والثناء عليه أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدحه أو الذب عنه فذلك مندوب إليه، وذلك كقول حسان رضي الله عنه يجيب أبا سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده محمد منكم وقاء. وكذلك ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهم وذكر محاسنهم وفضائلهم، كما قال محمد بن سابق. وأنا أهدي هذه الأبيات إلى هؤلاء المضللين الذين جهلوا قدر الصحابة رضي الله عنهم، واتبعوا من ضللوهم من علمائهم المجرمين الذين وقعوا في سب أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن سابق: إني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عار؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النار. وقال آخر فأحسن: حب النبي رسول الله مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان. أما علي فمشهور فضائله، والبيت لا يستوي إلا بأركان. هذا هو الشعر المحمود أيها الإخوة. أما الشعر المذموم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي أيضا: وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم، فهو المتكلم بالباطل، المتكلم بالباطل حتى يفضل أجبن الناس على عنترة. هذا شعر النفاق، يأتي بأجبن الناس ويقول إن هذا أشجع من عنترة، وأن عنترة لا يساوي شيئا في شجاعته وبطولته، ويفضل أشح الناس يعني أبخلهم على حاتم، وحاتم الطائي معروف بجوده، وأن يبهتوا البريء ويفسقوا التقي، وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء رغبة في تزكية النفس وتحسين القول. يعني تجد أحدهم إذا أراد أن يمدح الآخر يقول له: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، وأنت الذي فعلت كذا وصنعت كذا. وقد وصل الحال بأحدهم والعياذ بالله إلى أن كفر بالله عز وجل في شعره، فقال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. والعياذ بالله تعالى، هذا شعر الغاوين الضالين والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد، والدارقطني في الأوسط، وصححه الألباني رحمه الله. أما آخر ما نختم به أيها الإخوة الكرام فهو الشعر في عيون الشعراء، وإنما حرصت على هذا، وإن كان بقي في العنصر الثاني كلام كثير، ولكن حتى قد أكون ألممت بعناصر هذه الحلقة المباركة، فإن معنا قصيدة قالها شاعر نحسبه من الصادقين، وهو الشاعر محمود مفلح، يفرق فيها بين الشعر الصادق والكاذب وبين المحمود والمذموم من الشعر. يقول: شعر يموت وآخر يتسكع، وإلى الفتاة على الموائد يسرع، هذا يمد على السحاب جناحه، وسواه في حمأ الرذيلة يرتع. هل يستوي الشعران؟ شعر مؤمن ومدجج بالكفر لا يتورع. هل يستوي السيف الذي هتك الدجى والآخر المتزلف المتصنع؟ ومن الغرائب أن هذا رائج، يعني الشعر المذموم، ومن الغرائب أن هذا رائج تغدو به صحف الزمان وترجع. وله من العشاق 1000 قبيلة، وله من الأبواق جيش مفزع، وله من الأبواق جيش مفزع يجري مع التيار يعرف طبعه، وعلى لحون العازفين يوقع. يمضي إلى البيت الحرام ملبيا، ويؤم حانات المساء ويكرع. انظر إلى المفارقة، يمضي إلى البيت الحرام يلبي لله عز وجل، وتراه عند المساء يذهب إلى حانات الخمر والعياذ بالله تعالى. يقول: الشعر مرآة الشعوب، فإن سمت فالشعر أسمى ما يقال ويبدع، وإذا أضاعت في الوصول جبينها فالشعر منها عند ذلك أضيع. والشعر قنديل الهداية تارة، والشعر إعصار يهز ويصرع، لكننا نأبى القصيدة حرة، يعني الناس في هذا الزمان لا يريدون القصيدة حرة أبية تقول الحق، وإنما يريدون أن يخضعوها لكل فلان وفلان. لكننا نأبى القصيدة حرة، ونريدها حملا يطيع ويسمع، ونودها في القصر جارية إذا دعيت فلا تأبى ولا تتمنع. إن القصائد كالرجال، فبعضهم شم الأنوف وبعضهم متميع، ولقد تموت إذا تموت شهيدة، ويزورها المطر الحنون فتمرع. وقصائد مثل العرائس مهرها غال، وأخرى ليس فيها مطبع، فوق النجوم تعيش بعض قصائد، والبعض في عفن القمامة يقبع. وأجلهن قصيدة عربية فيها من الإسلام شمس تطلع، تأبى على أهل الغرور غرورهم، وتشد من أزر الضعيف وتمنع، وتثور في وجه الطغاة وتنبري للظالمين، تؤزهم وتزعزع. وإذا أصاب المسلمين مصيبة فهي التي من أجلهم تتوجع، وهي التي تأسو الجراح بليلهم، والفجر من جرح القصيدة يطلع، وهي التي تنهل في صحرائهم مطرا، وتحفر في الصخور وتزرع. حسب القصائد أنها لا تنحني إلا لجبار السماء، وتركع. هذا أيها الأحبة هو الفارق بين شعر المؤمنين وشعر المنافقين والعياذ بالله، بين الشعر الصادق وأعذب الشعر أصدقه، وليس كما قال بعض أهل الأدب أعذب الشعر أكذبه، لأنه يعلو بالهابط ويرفع الوضيع ويفعل ويفعل، ولكن الشعر الصادق بحق ما عبر عن مكامن النفوس ومشاعر القلوب. ما أدري إن كان بقي وقت أم طيب. هذا أيها الإخوة هو الشعر في عيون الشعراء، وكنت أود أن أعرج على حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الشعراء المؤمنين المجاهدين، لنؤصل في قلوب الناس ونفوسهم أن للشعر أهمية بالغة عظيمة، لكنني أؤجل هذا إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد تغير موعد البرنامج، فأصبح في كل يوم ثلاثاء بدل الأربعاء في الساعة 7:15 بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات، قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات، يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات، وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات، وشعري دعوة تسري مع الصرخات والهمسات.